بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين عليكم السلام في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن القرينة الأولى التي أفادها المصنف لإثبات أن المدار في المرجح والمزياء على الأقربية للواقع فيتعدى عن المرجحات المنصوصة كانت الترجيح بالأصدقية والأوثقية بالبيان المتقدم، ويمكن التعليق على ما أفاده المصنف بعدة أمور. الأمر الأول، لم يثبت في النصوص كما تقدم الترجيح بالصفات، فإنه العمدة في ذكر الصفات المقبولة والمرفوعة. أما الأولى أعني المقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة، فقد ذكرنا كما ذكر المصنف أن الصفات صفات الراوي كالأوثقية الصفات كالأوثقية ليست بلحاظ الراوي، إنما بلحاظ الحاكم، حيث ذكرنا فيها عندما بحثنا عن مقبولة عمر بن حنظلة أن الترجيح بالصفات كأول مرجح ذكرته مقبولة عمر بن حنظلة إنما هو في صفات الحكمين والقاضيين، وليس هذا بلحاظ صفات الراويين، فحينئذ أصلا مقبولة عمر بن حنظلة أجنبية عن الترجيح بالصفات في الراوي، فلا يصح التشبث في المقام بنكتة الأصدقية في المقبولة. أما بالنسبة إلى الأوثقية المستفادة من المرفوعة، فقد ذكرنا أن الرواية ضعيفة السند وليست منجبرة بعمل الأصحاب، ولا يوجد وثوق، لأن مرفوعة زرارة إنما نقلت في كتاب عوالي اللآلي، ولم تذكر في مصدر حديثي آخر، وعوالي اللآلي إنما نقلها عن العلامة، ولا توجد هذه الرواية في كتب العلامة أصلاً. والعلامة بحسب نقل عوالي اللآلي رفعها إلى زرارة، فالسند غير موجود بين العلامة إلى زرارة، وما هذا حاله لا يمكن الاعتماد عليه. ولو كانت الرواية ضعيفة ومنقولة في الكتب الرئيسية وتحت نظر الأصحاب وعملوا بها لقلنا لعله منجبرة مثلا بعمل الأصحاب، ولكن الرواية إنما نقلت في فترة جدا متأخرة، فترة عوالي اللآلي، نقلا عن العلامة الحلي مرفوعة إلى زرارة، وما هذا حاله لا يمكن الاعتماد عليه. فالنتيجة أن الترجيح بصفات الراوي لم تثبت أصلا، فلا يصح الاستشهاد بالأصدقية أو الأوثقية لإثبات أن المدار على الأقربية للواقع. هذا أولا. وثانيا، لو تنزلنا وقلنا بأن الترجيح بالصفات ثابت، فمع ذلك لا يمكننا إزالة الخصوصية والموضوعية عن هذه الصفات، فإننا ذكرنا أن الأصل في العناوين الموضوعية والتعدي عن المورد يحتاج إلى الإطمئنان أو القاطع بعدم الخصوصية، وأن لنا إثبات ذلك. فيحتمل ويكفينا الاحتمال أن الشارع يرى أن الحافظ لأغراضه وملاكاته التشريعية هو أن يعمل بالأصدق والأوثق، وأما الأضبطية أو النقل بالمعنى أو ما شاكل ذلك من المزايا غير المنصوصة فلعلها بنظر الشارع لا توجب حفظ الملاك التشريعي عند التعارض. تفتين المطلب؟ فيكفينا الاحتمال في ماذا؟ في إثبات عدم جواز التعدي. فمن أين لنا الإطمئنان أو الاستظهار أو القاطع بعدم الخصوصية؟ فلعله الشارع لاحظ الأقربية إلى الواقع من السبب الخاص، وهو سبب الأوثقية أو الأصدقية، أما التعدي عن مجرد النقل بالمعنى أو النقل بالألفاظ أو الأضبطية أو ما شاكل ذلك من المزايا فلعلها، ويكفينا الاحتمال في عدم جواز التعدي، لا تحقق شنو؟ حفظ الملاك التشريعي عند الشارع في مقام التعارض. وحينئذ مع وجود الاحتمال فلا يمكننا التعدي. ولهذا أصر الآخوند والميرزا النائيني، أصر الآخوند والميرزا النائيني وجم كثير من الأعلام بعدم جواز التعدي. هذا ثانيا. ثالثا، بالنسبة إلى المؤيد الذي ذكره، وهو أن الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات لم يسأل عن صورة وجود بعضها وتخالفها في الروايتين، وإنما مباشرة سأل عن حكم صورة تساوي الراويين في الصفات مباشرة، وقال الشيخ الأعظم أن هذا يعتبر مؤيد على استظهار الأقربية للواقع. فيلاحظ عليه بأنه ذكر في الكتاب بأن هذه العبارة، فقال: لولا فهمه، أي الراوي، أن كل واحد من هذه الصفات وما يشبهها مزية مستقلة لم يكن وقع للسؤال عن صورة عدم المزية فيهما رأسا. هذه العبارة ظاهرها أن الشيخ الأعظم، ركز المطلب، ظاهر هذه العبارة أن الشيخ الأعظم يريد أن يثبت من هذه القرينة أن الراوي فهم أن كل صفة صفة مزية مستقلة، في قبال أن هذه الصفات الأربع في المقبولة مأخوذة على نحو المجموع. إذ تارة نلحظ الصفات الأربع على نحو المجموع فنشترط وجود هذه الصفات الأربع أجمع لتحقق المزية، وتارة نلحظها على نحو الاستقلال والانحلال فهذه مزية مستقلة لا بشرط الاجتماع مع المزية الأخرى، تلك مزية مستقلة لا بشرط الاجتماع مع المزية الأخرى. والشيخ الأعظم بحسب ظاهر العبارة أراد أن يتمسك بهذه القرينة لإثبات أن المزية مزية استقلالية لا مزية مشروطة بالاجتماع مع باقي المزايا، ولكن هذا أجنبي عن محل البحث.
إذ كون المزية مزية استقلالية أعم من لحاظ هذه المزية على نحو الموضوعية أو على نحو الطريقية للواقع. لو سلمنا مع الشيخ الأعظم وقلنا بأنه هذا مؤيد وهذا أو دليل يكشف على أن الملحوظ في الرواية كون المزية مزية استقلالية، هل كون المزية مستقلة تساوق أن يكون الملحوظ الأقربية للواقع؟ ما في تلازم، إذ قد تكون مزية مستقلة لها موضوعية عند الشارع، هذه مزية مستقلة لها موضوعية، تلك مزية مستقلة لها موضوعية، ولا يشترط الاجتماع مع المزية الأخرى. ولكن كون المزية مستقلة شيء وكون الملحوظ الأقربية للواقع شيء آخر، ولهذا ينبغي إصلاح المطلب كما شرحنا وقلنا بأنه هذا مؤيد على أن الراوي لم يفهم التعبدية والموضوعية. تتذكرون في الشرح غيرنا التعبير ملتفتين لها المطلع عشان نبين، قلنا لكي يصلح أن يكون مؤيد نقول الراوي لم يسأل عن حالة وجود بعض الصفات دون بعض وتخالفها يكشف على أنه لم يلحظ حيثية التعبد وحيثية الموضوعية حتى يسأل، بل استفاد أن المدار الأقربية على الواقع بالبيان الذي ذكرناه سابقا. فهذا المطلب يحتاج إلى إصلاح غير تام الذي ذكره المصنف. هذا ثالثا، تعليق ثالث. تعليق رابع، بعد الإصلاح المذكور فهل ما ذكر يشهد على أن الراوي فهم أن هذه الصفات الملحوظ فيها الأقربية للواقع أو أعم من ذلك؟ ذكر الآخوند قدس سره بأنه لعل إعراض السائل عن السؤال عن صورة وجود بعض هذه الصفات أو تخالفها هو أنه فهم من الإمام أن الملحوظ ليس هو المزايا الإنحلالية بل فهم المجموع. لعل الراوي عندما قال له الإمام في مقبولة عمر بن حنظلة، ماذا قال الإمام في مقبولة عمر بن حنظلة؟ قال هكذا: خذ الحكم ما حكم به أعدلهما، ما قال أو، قال و، وأفقههما، جباو الجامع، وأصدقهما وأورعهما. لعل الراوي فهم أن الملحوظ هو المجموع، وإذا فهم المجموع لا معنى أن يسأل في صورة وجود بعض الصفات دون بعض، أو هنا صفتين هنا ثلاث صفات هنا تخالف أو متخالفتين، لأن الراوي إنما فهم من الإمام المجموع، وإذا فهم المجموع فمع فرض غير هذه الصورة فلا يوجد هذا المرجح. فإعراض السائل عن السؤال عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض لا يكشف على أن الملحوظ المزية الاستقلالية أو الأقربية للواقع، بل يلزم أعام، بل يحتمل عرفا أنه فهم المجموع بما هو مجموع، فلا يصلح أن يكون هذا دليلان. ولعل المصنف ملتفت إلى ذلك فتنزل من الدليلية إلى المؤيدية، المصنف لعله ملتفت إلى هذا الإشكال ولهذا ما قال ويدل على هذا، قال ويؤيد ذلك، فتنزل من الدليلية إلى المؤيدية. هذا تمام الكلام في القرينة الأولى وتبين أنها غير تامة. القرينة الثانية، التعليل في مقام الأخذ بالمشهور بقوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فإذا رجعنا إلى مقبولة عمر بن حنظلة ذكر في الرواية قال هكذا العبارة: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به. ماذا ينظر؟ المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. بل ليش؟ قال: فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هنا نسأل: ما هو المراد أن المجمع عليه لا ريب فيه؟ هل لا ريب فيه حقيقة ومطلقا، أو لا ريب فيه نسبة وإضافة إلى الآخر؟ وقد بحثنا هذا المطلب مفصلا عند بحثنا عن الشهرة الفتوائية، حيث تعرض المصنف مفصلا إلى مقبولة عمر بن حنظلة، وذكرنا هناك بحثا مفصلا في المراد مما لا ريب فيه. فنقول في المقام إجمالا، وتفصيله في الشهرة الفتوائية بحثنا، نقول هنا إجمالا بأنه ما معنى المشهور؟ خذ بالمشهور واترك الشاذ. ما معنى المشهور؟ الشهرة تطلق ويراد منها أحد معان ثلاث: إما الشهرة الروائية، وهو كون الرواية مشتهرة بين الأصحاب ومعروفة ومتناقلة في كتبهم ومجاميعهم الحديثية، وإما أن يراد الشهرة الفتوائية، وإما أن يراد الشهرة العملية الاستنادية، أي استناد المشهور في مقام العمل للرواية، وإن لم تكن مشهورة الرواية في مقام النقل، رواية مشهورة في مقام النقل لم ينقلها إلا أحد الأصحاب، واضح؟ لكنه في مقام العمل اعتمد عليها الأصحاب، فتسمى الشهرة العملية الاستنادية. هذه إذا اتضح ذلك، فما هو المراد من المشهور الذي أمر بلحاظه عند التعارض؟ خذ بالمشهور واترك الشاذ. يا مشهور، هل المشهور روايتان؟ هل المشهور فتوائيان؟ هل المشهور في مقام العمل؟ ذكرنا هناك، وهنا أيضا الشيخ كرار، أن الظاهر من الرواية أن الملحوظ الشهرة الروائية لا الشهرة العملية أو الفتوائية. فما هو مرجح في مقام التعارض؟ الشهرة الروائية. ويشهد على ذلك أن نفس الراوي فهم الشهرة الروائية، حيث إن الإمام عندما أمره بالأخذ بالمشهور وترك الشاذ ماذا قال؟ قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين. شوف، الخبران عنكم مشهورين، يعني أي شهرة؟ شهرة وصف إلى شنو؟ للخبر. جعل الراوي الشهرة وصفا للخبر، مما يكشف على أنه فهم من الإمام يا شهرة الشهرة الروائية. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لو كان المراد الشهرة الفتوائية أو الشهرة العملية الاستنادية لما كان هناك معنى أن يقول كلاهما مشهوران. إذ الشهرة الفتوى، إذا كانت الفتوى المشهور يقولون بكذا فقبالها شاذ ليس بمشهور. فلا معنى أن يوصف كلا الشيئين مشهورين إلا بلحاظ الشهرة الروائية، يعني هذه الرواية مشتهرة بين الأصحاب ونقلوها، وتلك الرواية أيضا مشتهرة بين الأصحاب ونقلوها، فما يقبل أن يكون مشهورا كلاهما مشهورين في الشهرة الروائية. أما الشهرة الفتوائية أو الشهرة العملية الاستنادية لا معنى أن يكون كلاهما مشهورين شهرة عملية استنادية، لأن المشهور إن استند إلى الأول الثاني لم يستند له، متفقين؟ فوصف أن كلاهما مشهوران إنما ينسجم مع الشهرة الروائية. فإذا اتضح ذلك فما معنى أن الرواية مشهورة؟ هل يراد الشهرة الروائية بالمعنى المصطلح عندهم في الأصول أو يراد معنى آخر؟ وهنا ينبغي الالتفات. فرق بين الرواية المشهورة بالشهرة الروائية بحسب المصطلح الأصولي وبين الشهرة بالمعنى العرفي واللغوي. أما الأول فالمراد من الشهرة الروائية كون الرواية من أخبار الآحاد واشتهرت في النقل عند الأصحاب، فالشهرة الروائية لا تخرج الرواية عن كونها رواية آحاد، رواية ليست من قبيل الرواية المتواترة، رواية واحدة اشتهر نقلها بين الأصحاب وتداولوها في الكتب، فهذه تسمى بل شهرة رواية، رواية واحدة تناقلها الأصحاب فهي من قبيل أخبار الآحاد. أما الشهرة في الرواية بلحاظ المعنى العرفي فالمراد من المشهور هو الواضح، فيقال سيف مشهور أي سيف واضح بين شاهر، فيقال الرواية مشهورة يعني معروفة عند الكل، متفقين؟ معروفة عند الكل وبينة وواضحة، فجميع الأصحاب يعرفون هذه الرواية. في أما الشهرة الروائية لا يشترط أن الكل يعرفها، قد يكون بعض الأصحاب ماذا لم ينقلوها أصلا ولم يعتنوا بها. كون الرواية مشهورة يعني واضحة بين الشمس كما ذكر الشيخ الأعظم هذا مفصلا في بحث الشهرة الفتوائية. إذن عندما يقال خذ بالمشهور على المشهور، خذ بما هو معروف عند الكل ودع الشاذ النادر، المراد من الشاذ حينئذ في قبال المشهور ما لا يعرفه إلا القليل، ما لا يعرفه إلا القليل. وبعضهم كالميرزا النائيني والسيد الخوي قدس سره يرون أن المشهور بالمعنى العرفي يساوق قطعي الصدور. تفتين؟ يقول إذا كانت الرواية معروفة عند الكل حتى عند ذاك الذي يروي الرواية الشاذة وإنما يصدق أنها معروفة عند الكل، إذا كانت الرواية قطعية الصدور، هذا بحث آخر الآن ما لنا علاقة بهل هذا يساوي قطعية الصدور أو لا، بس لكن المهم أن الرواية عندما يقال رواية مشهورة يعني معروفة عند الكل. أما الشهرة الروائية بالمعنى المصطلح لا يشترط أن تكون الرواية معروفة عند الكل، متفقين؟ يكفي لو الشيخ صالح ما نقل الرواية لكن نقلها باقي المحمدين ونقلها الصفار ونقلها كذا، فيقال الرواية مشهورة وإن كان الكليني أو الشيخ الطوسي أو الصالح لم ينقل هذه الرواية. إذن الشهرة هنا هي الرواية المعروفة عند الكل. إذا اتضح ذلك فنقول الإمام قال خذ بالمشهور، يعني ما كان معروفا عند الكل، واترك الشاذ، يعني ما لا يعرفه إلا القليل. ثم علل ذلك بأن المجمع عليه المشهور، المجمع عليه يعني المشهور، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. المراد من المجمع عليه كما ذكرنا في مقبولة عمر بن حنظلة يعني المشهور، وإنما صح أن يعبر مجمع عليه يعني الكل متفق على نقله. واضح؟ مو الإجماع الاصطلاحي، هذا يأكد على الأكد المعنى اللغوي. فإن المجمع يعني المتفق على نقله مما لا ريب فيه. هل هذا لا ريب فيه حقيقة أو لا ريب فيه بالنسبة إلى الشاذ؟ يقول الشيخ الأعظم مجرد كون الرواية معروفة عند الكل لا تساوق أنه لا ريب فيها بقول مطلق حقيقة لا ريب فيها، إذ قد تكون الرواية من حيث المتن ليست قطعية، قد تكون من حيث الجهة ليست بأصالة الجد، احتمال التقية موجود. فمجرد كون الرواية من حيث الصدور معروفة عند الكل لا يساوق صحة أن يقال إن الرواية لا ريب فيها من كل الجهات، لا ريب مطلقا حقيقة ما فيها ريب. وإلا لو كانت حقيقة لا ريب فيها يعني هي رواية تكشف عن الحكم الواقعي. فلا ريب فيه لا يراد منه نفي الريب المطلق من جميع الجهات، وذلك لأنه يحتمل أن المتن من جهة غير قطعي، يحتمل أن الدلالة بل الجهة غير قطعية. وإلا لو كان المراد من نفي الريب نفي الريب المطلق من جميع الجهات لكانت الرواية كاشفة عن الحكم الله الواقعي. فكيف يقول كلاهما مشهوران؟ واضح؟ فكيف يقول كلاهما مشهوران إذا كانت الرواية لا ريب فيها أصلا من جميع الجهات وتكون كاشفة عن الحكم الله الواقعي؟ لا معنى أن تكون المتعارضتان مشهورتان بهذا المعنى، هذا من جهة. ولا معنى أن يرجع الإمام إلى صفات قبل ملاحظة الشهرة. الرواية كاشفة عن الواقع، ليش أول شيء يرجع للصفات؟ ولا معنى للحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجحات الأخرى. متفهم الله؟ لأن الرواية قطعية الصدور وما فيها ريب مطلقا، متن واضح. إذن من الواضح أن نفي الريب حينئذ أي نفي الريب؟ نفي الريب من جهة معينة، نفي الريب النسبي، نفي الريب الإضافي. أي إذا نسبنا المشهور إلى الشاذ فإن في الشاذ بل جهة من الريب لا توجد في المشهور. هذا المعنى ريب نفي الريب، نفي الريب بالنسبة المشهور لا ريب فيه بالنسبة بالإضافة إلى المشهور، لأن المشهور رواه الكل وهذا لم يروه إلا القليل. وحينئذ تكون النتيجة أن الإمام علل الأخذ بالمشهور بماذا علل؟ لأنه المشهور ليس فيه الريب النسبي والإضافي بالنسبة إلى الآخر. وحيث أن العلة تعمم نتمسك بعموم التعليل، فيقال ببركة عموم التعليل كلما تعارض خبران وكان في أحدهما مزية لا توجد في الآخر فيكون الفاقد للمزية مما فيه الريب بالنسبة إلى الواجد للمزية، ويقال للواجد للمزية لا ريب فيه بالنسبة إلى الفاقد للمزية. وحيث إن الإمام ذكر العلة في الأخذ بالمجمع، ما هي العلة؟ أنه لا ريب فيه. فهذا يكشف على أنه متى ما صدقت العلة وهو عدم الريب النسبي والإضافي كان هذا مرجحا. نظير لا تأكل الرمان لأنه حامض، واضح. فهنا ما نتمسك بعدين بعد بفهم عرفي وكذا إشكالات مثل ما ذكرنا في الأصل الأخير، نأخذ بعموم التعليل. هذا ما ذكره المصنف، ويأتي إن شاء الله بلي قراءة العبارة. وتأملوا في المطلع، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.